بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأداء لشكره كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. جيد. بعد أن ذكر النعم التي أنعمها الله بها عليه بمختلف أبعادها من الأستاذ الجيد والتلامذة الجيدين والكتاب الجيد والتوفيقات الإلهية الخاصة، الآن يقول بأنه انقيادا امتثالا لأمر الشيخ وانقيادا لحكمه ودخولا في من قال تعالى فيهم: ومما رزقناهم ينفقون، وأداء لشكره كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إذن ينبغي علينا إيصال هذه المعارف إلى طالبي هذه المعارف، ولكنه كما أشرنا بالأمس أن إيصال هذه المعارف لطالبي هذه المعارف لكي يكون مصداقا لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، لابد أن يكون بشرطها وشروطها. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ في آخر صفحة من الإشارات، قال بأنه هذه الحكمة التي أعطيت لكم في هذه الإشارات والتنبيهات ينبغي ألا تبخلوا بها عن مستحقها، وألا تبذلوها لمن لا يستحقها، لأن بذلها لمن لا يستحقها تضييع لها، ومنعها عمن يستحقها ظلم له. فلذا ينبغي الإنسان واقعا أن يكون على الصراط المستقيم، لا يقع في الظلم من جهة، ولا يقع في التضييع من جهة أخرى. هذه المعارف سوف تسائل الإنسان يوم القيامة: لما ظلمتني بحيث بالنحو الذي لم تعطني لمن يستحق هذه المعارف؟ لما ضيعتني بنحو أعطيتها لمن لا يستحقها؟ لذا عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة كما قلت من الإشارات والتنبيهات، هذه الطبعة الثلاث مجلدات في الجزء الثالث صفحة 319، هذه عبارته. قال: أيها الأخ، إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق، وألقمتك قفي الحكم في لطائف الكلم، فصنه عن الجاهلين. إذن توجد عند الإنسان وظيفتان أساسيتان: أن يبذل لمن يستحق، وأن يمنع عمن لا يستحق. فصنه عن الجاهلين والمبتذلين، ومن لم يرزق الفطنة الوقادة وكان صغاه، الأمر الذي يصغى إليه، وكان صغاه مع الغاغة. بالكم وإياك أن تعطوا هذه المعارف لأولئك، فهؤلاء بدل ما أن ينفعوكم أو ينفعوا هذه المعارف أو ينشروا هذه المعارف يظلموا ماذا؟ هذه المعارف. أو كان من ملاحدة هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم فإن وجدت. هسأ الآن هؤلاء ماذا؟ هاي الطبقة الأولى اللي ينبغي أن تصون هذه المعارف عنهم. أما فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس، ومسألة هذه مهمة يا أخوان، هاي الجملة هذه الآن مو حديثنا هذا الكتاب، وإلا كان أبين لك ما معنى هاي الجملة. بعض الناس يدرسون الفلسفة، يدرسون العرفان، يدرسون كثير من المعارف، أقل جملة تجعله يوسوس في كل ما علم به. ما أدري شايفيني شيء أنا أسأله، جملة واحدة جملك. كان عندي طلبة من هذا القبيل، بعض الطلبة مولانا درسوا عندي كذا، فصار في مكان في قاعة الواحد أشكلت فد إشكال مولانا، شفت اليوم اللي بعده بعد ما أجي سألته، قال سيدنا فلسفتي إيش هذه، أنت 10 سنوات ندرس فد إشكال كله ينهدم، انهدم في كله في ذي. هذا عند حالة وسواس علمي مو وسواس عملي، بالكم وإياكم هذه الحالة تخلوها تتمكن، لأن الشيطان إذا تمكن منكم من هذا القبيل إشكال واحد 10 سنوات التقارير فصوص وتمهيد وبداية ونهاية وأسفار، وإذا إشكال واحد يقول عجيب لا هذا كله باطل، خلاص انتهت القبيل. هذه بالكم، هذه اللي يشير إليها، يقول وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق، إذا رأيت هكذا فآته ما يسألك منه، عند ذلك أعطه مدرجا مجزأا مفرقا. لا تنطين مرة واحدة، وإلا شو تسوي مولانا؟ صير سكتة بي، سكتة علمية تصير مولانا. هذا شوية شوية لابد تطين، مفهوم مفهوم. عند ذلك وقعنا، أنا وقفت عند هذه الجملة حتى تعرفون، عند ذلك تشوفون بأنه أنا في تمهيد القواعد. شلون كنا أقرأ؟ ولعله الآن في الفصوص رح نقرأ أقل، والمطلب نكرر 10 مرات. لا تقولوا سيدنا هذا سامعي في التمهيد، هذا سامعي هنا أنا قبل أنت قايلة، لا لا أبدا أبدا، لأنه هذه تحتاج إلى ماذا؟ هذه الأفكار تحتاج لقمة لقمة، وإلا إذا شوية اللقمة كبيرة ماذا تفعل بالإنسان؟ ها يصاب بالغصة أو تخنق. خصوصا اللي عموم معارفنا الدينية وعموم حوزاتنا العلمية بهذه الاتجاه من المعارف، أو باتجاه آخر من المعارف، باتجاه آخر أنت الآن كأنه دا تغير مسيرتك، طريقتك دا تغيرها في فهم الدين، في فهم التوحيد، في فهم النبوة، في فهم الإمامة، في فهم الولاية، في فهم الناس، في كيف تعاملك مع الأشياء، طريقة أخرى، منهج آخر، بحث آخر، ما ينبغي أنه يعطى إليك مرة واحدة. قال مفرقا مدرجا مجزأ مفرقا، التفت جيدا هاي الجملة عجيب، تستفرس مما تسلفه لما تستقبله. شوفوا بأنه هاي الأمور اللي دا تبينها درجة درجة دا يبني عليها، أو شمادة تعطي مطلب دا يعبس يا أمني. لذا إذا وجدت أنهم مدى يتحمل أقف، وقف البحث أبدا. تستفرس من فراسة المؤمن، تستفرس مما تسلفه، ما أسلفته له لما تستقبله. هسه جيد، إذا كل هاي الشرائط وجدت الطيشنو ذيك المعرفة بعد، وعاهده الله، هذا بعد يبقى بينك وبين العباس مولانا، بعد ما عندك طريق، أنه هذه المعارف لا تعطيها لكل أحد. وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها، ليس وتقية يمنى يسرى أبدا، لا مخارج لها، ليجري فيما يأتيهم مجراك، همشي هالشكل متأسيا بك الآن يوم بعد، بعد إذا الشيخ يشوف بعد إذا ماكو طريق، فإن أذعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيل، يوم القيامة أوقف قبالك. ليش؟ أنه قد لا يفهم كلامي على ما ينبغي، حد المنابر ويبقى شنو ها، يبقى يكفرني، يبقى يسقطني، يبقى ما مسوي لشيء. أنا كل ما في الأمر أنه ما منسجم ويا ذوقه ويا مبناه. فإن أذعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيلا. قاعدة عامة، فلا يصير بناء الإخوة عندهم منبر يصعدون يحدون يدحشون وحدة شخصية لوجودها، بالكم، خصوصا أهل المنبر، خصوصا اللي عندهم علاقات عامة، هذه المطالب هذه للجلسات الخاصة، للمباحث الخاصة، بل حتى لفضلاء الحوزة أيضا ما ينبغي ماذا؟ أن تقال مثل هذه الكلمات، أن تبحث معهم، لأن مقدماتها ما موجودة بأيديهم، هذه مجموعة مباني تحتاج. فالرجاء واقعا هسه احنا الى الان استطعنا هذه كاسيتات واقراص التمهيد الى الان ما نخليها تنتشر، ولكنه بحسب فهمي انها سوف تنتشر. بلي لا، هذه الى الان شخصي، هذا الى الان شخصي، يعني الى الان لم يتخذ قرار بكيفيه الاستفاده منه. لا اقل يبقى هذا، غدا انت تريد في الدوره فصوص الحكم موجود دوره مسجله تلفزيونيا امامك تجلس في البيت وتقراها. يعني افترض هذا ما نقدر احنا 50 دوره فصوص ندرس او 50 دوره تمهيد. فالان دوره لو كانت بينك وبين الله، الان لو عندنا دوره مسجله تلفزيونيا ابحاث الاصول، ابحاث الكلام، ابحاث الفلسفه، ابحاث التفسير للسيد الطباطبائي، بينكم وبين الله الان لو دوره مسجله على الفيديو وموجوده وفي الف قرص موجوده، الانسان ياخذها في البيت ويسمع دروس التفسير للسيد ماذا الطباطبائي، هذه تقدر بثمن او لا تقدر واقعا؟ لا تقدر. وهذه نحتفظ بها لعله الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير والبركه. جي قال: وأما بنعمة ربك فحدث، بينا الشرائط هذا التحديث وأنه ليس مطلق. عند ذلك فشرعت فيه مستعينا بالله طالبا لرحمته أن أفيد أو أن أقيد، لأن نقيد العلم بالكتابة لا فرق، كلاهما صحيح وتوجد نسختان، أن أفيد من الإفادة أو أن أقيد بعض ما فتح الله لي فيه وما استفدت من كتب الشيخ وكتب أولاده، وإن كان التعبير الأدق لعله أبنائه، كتب أبنائه لا أولاده، لأنه الولد بحسب الإصطلاح إنما يطلق ماذا على النسب وإلا على المعنوي فالابن، وإن كان أيضا الولد أيضا صحيح باعتبار أنا وأنت يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فهؤلاء هم يكونون من أبنائنا لو أولادنا حسب التعبير لابد يكون ماذا أبناء لا أولاد، وكلاهما إن شاء الله صحيح. وكتب أولاده ورضوان الله عليهم أجمعين بعبارة واضحة وإشارة لائحة من غير إيجاز مخل ولا تطويل ممل، هذه شرائط الشرح يا إخوان، هذه الشرائط، وهذه الشرائط التي أشار إليها بعد ذلك في وهذه هي التي أشار إليها المحقق الطوسي في مقدمة شرح الإشارات، بأن الشرح لا ينبغي أن يكون مملا، لا ينبغي أن يكون مخلا، لا ينبغي أن يكون جرحا، لا ينبغي أن يكون نقدا، لا ينبغي هذا، أنت متبني شرح الكتاب، فلا بد بالمقدار الممكن أن تدافع ماذا وأن تؤسس لمطالب الكتاب، لا أن تنقد الكتاب إلا لضرورة، من غير إيجاز مخل ولا تطويل ممل، شارطا ألا أنزل كلامهم إلا على قواعده، قواعد التوحيد التي سيأتي الكلام عنها، ولا أتعرض في معاقده إلا بأذيال عقائده، هذا المعنى الذي أشار إليه أيضا الطوسي رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء الأول من شرح الإشارات، هناك في صفحة 2 بعد أن يشير إلى شرح العلامة فخر الدين ملك المناظرين محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي، اللي يقول بأنه إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه يعني على الشيخ أثناء المقال وجاوز في نقض قواعده حد الاعتدال، فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحا مو شرحا، شرح الرازي هكذا، ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا لا شرحا، من شرط الشافة هو بتلك، ومن شرط الشارحين، هذا من الشرائط هذه، ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة، هذه وظيفة هاي الأمانة في الشرح، وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة، ليكونوا شارحين غير ناقضين ومفسرين غير معترضين، إلا في مورد بعد لا يمكن الدفاع ماذا؟ لا يمكن الدفاع، اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح، متمسكين بذيل العدل والإنصاف، متجنبين عن البغي والاعتساف، فإن إلى الله الرجعى، في النتيجة في اليوم رح يقف أمامك يقول ليش تعاملت مع عباراتي ومع كتابي بهذه الطريقة، بلي هاي القضية أنا ناقلها للإخوة بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري نقلوا له بعض الإشكالات من معاصريه عليه في زمانه، فجابوا الإشكالات، عرفت شون؟ من وراء الإشكالات أخذه غم بعض التلاميذ اللي قالوا له ليش تتأذى وأنت كما تشكل على الآخرين، خلي الآخرين يشكلون عليك، ليش تتأذى أنت؟ قال أنا ما متأذي من هذول الذين أشكلوا علي، أنا متأذي على نفسي، لأنه أشوف هذه الإشكالات أكثرها لا علاقة لها بمطلبي، أصلا ما فاهمين أنا شنو قايل، عد شنو الضمان اللي أنا أشكلت على السابقين أنا فاهم مطالبهم، أخاف يوم القيامة يوقفون قبالي يقولوا لي يا شيخنا خو هاي العبارة كانت هناك هالشكل، يقول ليش هاي قلتها هاي ما قلتها أنت. شوفوا هاي الأمانة، هاي التقوى، التقوى في الشرح، التقوى في النقل، التقوى في النقد، التقوى، التقوى. وإلا التقوى هي مو فقط ركعتين صلاة، أنا وإنت بيني وبين الله هي ركعتين صلاة وخوش آدمي وكذا، وهذه مال البقال وفلاح هذا مال ذولا أذن. واللي مع الأسف الشديد في الأعم الأغلب هذه هماتين إحنا شنو ما موجودة عندنا. شيخ من الأستاذ شيخ جوادي الله يحفظه يقول هذه اجعلها ميزانا، شوف بعد 10 سنوات من الدرس أنت أكثر تواضع لو مو أكثر تواضع، فإذا زادك هذا العلم تواضعا اعلم أنه نور، أما إذا أعطاك ماذا تكبرا على الآخرين نور لو ظلم، هذا ظلم هذه، ولكنه أنت تصورها نور على أي الأحوال. تعالوا معنا، قال شارطا على أن لا أنزل كلامهم إلا على قواعده ولا أتعرض في معاقده إلا بأذيال عقائده بل أبين، هذه ما لها علاقة أن تكون في أول السطر لأنه تتمة الكلام، بل أبين بحيث يتضح للناظر معنى الكتاب. هو لطيفة هذه الجملة، القيصري يقول أنا راح أبين كلمات صدر الدين، أقول محي الدين، ولكن راح أبينها بشكل وكأنه هو محي الدين دي يقول، مع أنه هذا بياني وتقريبي، ولكن ما أقول بأنه وقد بينته بما لا مزيد عليه ولم يسبقني إليه أحدون ولم يلحقني أحدون، هذا أني ما راح أقولهن، أبين الكتاب بنحو أنت تتصور بأنه الكاتب هو دي يتكلم، مو أنه أنسبه لنفسي، وإن كان هاي ينساها بعدين شوي. على الأحوال بل أبين بحيث يتضح للناظر معنى الكتاب ويعلم ما هو الباطل من الصواب فيحق الحق ويبطل الباطل من غير إشارة مني وخطاب، ما أسوي خطابة، ما أصعد منبر أنه إحنا هيك سوينا أصلا غيرنا إذا ماكو الدنيا كانت تنتهي، لا مو هالشكل، من غير إشارة مني وخطاب مع اعترافي بالعجز والتقصير وإقراري بأنه هو العليم ماذا الخبير. ولما كان هذا العلم خب جيدا، إذا كان الأمر كذلك أدخل إلى البحث مباشرة، يقول لا، وجدت بأنه الدخول في الكتاب مباشرة يحتاج إلى مجموعة من المقدمات والقواعد، هذه هي السبب في مقدمة القيصري. ولما كان العلم بهذه الأسرار، هسه هذه قاعدة إن شاء الله بحثها 100 مفصل فقط من باب الكلام، هذه عندما يقولون أسرار مرادهم أنه تلك المعارف التي لا تنال إلا بالكشف، مو مرادهم أسرار يعني لابد الضمهن، لا لا لا، بيان أن المعارف على أقسام، قسم ينال بالفهم منطق وغير ذلك، وقسم لا ينال إلا ماذا ها؟ إلا بالكشف، إلا بالسلوك، إلا بالولاية، هذه تسمى مرتبطة بعالم الغيب فصير من الأسرار، وتلك المعارف مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الفهم فتكون من الشهادة. على إله قال ولما كان العلم بهذه الأسرار موقوفا على معرفة قواعد وأصول اتفقت عليها هذه الطائفة العرفاء منهج طريق، قدمت لبيانها فصولا وبينت فيها أصولا تبتني قاعدة التوحيد عليها. إذن هؤلاء الأصل الأصيل عندهم هي مسألة التوحيد والوحدة الشخصية للوجود، وتنتسب هذه الطريقة، طريقة هذه الطائفة، وتنتسب هذه الطريقة إليها أي إلى قاعدة التوحيد بحيث يعلم منها من هذه الأصول التي أنقحها بحيث يعلم منها أكثر قواعد هذا العلم. واقعا من أتقن هذا الكتاب واقعا أو مقدمة القيصري أتقن بحث العرفان النظري بشكل دقيق. يعني علم الأصول صار بيدية عليه ماذا؟ هذا مو معناه بعد لا يحتاج قراءة علم الفقه. ذكرنا مرارا علم الفقه لا، علم الأصول لا يغني عن علم الفقه، ولكنه يفتح آفاق دقيقة وصحيحة ومنهج ماذا؟ ومنهج لعلم الفقه. هكذا هنا بحيث يعلم منها أكثر قواعد هذا العلم لمن وفقه الله تعالى وأنعم عليه بالفهم. وجعلتها هذه القواعد والأصول وجعلتها 12 فصلا. الأول في الوجود وأنه الحق، في الوحدة الشخصية للوجود، هذا الفصل الأول من أهم فصولي ومن أهم هذه القواعد والأصول هي هذا الفصل الأول، لأنها في الوحدة الشخصية للوجود وهي قاعدة التوحيد. الفصل الثاني في أسمائه وصفاته تعالى، وهذا ما يرتبط بعد بالتعين الأول والتعين الثاني وعالم الأسماء والصفات وعالم الأعيان الثابتة وغيرها. في أسمائه وصفاته، يعني بعده نحن في الصقع الربوبي، والثالث في الأعيان الثابتة اللي هي لوازم الأسماء والصفات، والتنبيه على بعض مظاهر الأسماء في الخارج. شوفوا شلون أن الأبحاث تتداخل، يعني الفصل الأول في الله بشرط المقسمي الذي هو مرتبط ماذا؟ بالوحدة الشخصية. أما في الفصل الثاني نحن نأتي إلى العالم الربوبي والصقع الربوبي، والصقع الربوبي أيضا له مراتب. في الأعيان الثابتة بعد نحن في الأين؟ في الصقع الربوبي، ولكنه بعض الإشارات إلى الخارج. ومرارا ذكرنا مرادنا من الخارج هنا ليس خارج في قبال الذهن، وإنما الخارج عن العلم الإلهي، يعني عين، وهذا بحثه سيأتي. إذن خارج هؤلاء غير الخارج عند الحكماء أو عند المتكلمين. أولئك عندما يقولون خارجي، إما مرادهم يساوق كل شيء، وإما مرادهم ما يقابل الوجود الذهني. هؤلاء عندما يقولون خارج، يعني الخارج عن عالم العلم والوصول إلى عالم العين. والرابع في الجوهر والعرض وما يتبعهما على هذه الطريقة، طريقة العرفاء، فإن الجوهر والعرض له اصطلاحه الخاص عندهم. والخامس في بيان العوالم الكلية والحضرات الخمس الإلهية اللي ذكرناها مرارا، قلنا وهي عالم الشهادة، عالم المثال، عالم العقل، عالم الكون الجامع، وعالم الصقع الربوبي بما له من الأحدية والواحدية. في بيان العوالم الكلية والحضرات والحضرات الخمس الإلهية. والسادس فيما يتعلق بالعالم المثالي، عالم المثال المنفصل. والسابع في مراتب الكشف، من الواضح بأن هذه مراتب الكشف هذه من أهم الأبحاث المرتبطة بمنهج العارف للوصول إلى هذه الحقائق. والسابع في مراتب الكشف وأنواع هذه المراتب، مو أنواع الكشف، وأنواع هذه المراتب إجمالا. والثامن في أن العالم الكبير، في أن العالم هو صورة الحقيقة الإنسانية بحسب مراتب هذه الحقيقة الإنسانية. والتاسع في بيان خلافة الحقيقة المحمدية، بيان المقام. والعاشر في بيان الروح الأعظم ومراتب الروح الأعظم وأسمائه، أسماء الروح الأعظم في العالم الإنساني. والعاشر والأحادي عشر في قوس الصعود، بعد أن كانت تلك كثير من تلك الأبحاث في قوس النزول، في عود الروح ومظاهر الروح العلوية والسفلية إليه تعالى. والثاني عشر في النبوة والرسالة والولاية. ووشحتها بغرائب، نانا ذكر بأنه لابد احنا معدنا فرشي. ووشحتها بغرائب قد من الله علي بها، ولم أر في كتب الطائفة شيئا منها، ولطائف استنبطتها من قواعدهم. وسميت الكتاب، يا كتاب مو المقدمة وإنما فصوص الحكم، شرح فصوص الحكم، وسميت الكتاب بمطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم. وجعلته، هاي بالأمس نبهت الإخوة، قلت بأنه هاي الألقاب اللي دي يقولها لمحي الدين، الآن ما أريد أقول مثلها، ولكنه الآن يقولها ماذا؟ لحاكم في زمانه. هسه لعلهم خوش آدمي، هسه ما أريد أتكلم، إذا مو خوش آدمي وهالشكل يصفه فالويل والويل، أما إذا خوش آدمي همات يناف وقعا هاي الأوصاف هسه أنتم تسمعونها. وجعلته مشرفا بألقاب المولى المعظم. طبعا كانت هذه السيرة والسنة موجودة وليست مختصة هماتينا بأتباع الخلفاء، موجودة عند غير الخلفاء، عند غير أتباع الخلفاء، كتب بعض كتب شيخ الصدوق شوفوها، صاحب البحار مولانا شوفوا، كاشف الغطاء شوفوا، هؤلاء كانوا عندما يكتبون كتابا. وعموما التفتوا لي جيدا، عموما في بعض الأزمنة لا أقل أنه السلاطين والحكام والأمراء والملوك كانوا محبين للعلم، محترمين لأهل العلم. هاي الطريقة اللي إحنا عشناها في العراق ما ينبغي أن نقيس على كل العالم. هاي الطريقة ما أدري شو أعبر عنها، يعني أعبر عنها فرعونية، ما أدري فرعون مشان هالشكل لو ما كان هالشكل. هاي في الحالة خاصة، وإلا عموما الناس الآن أنت أذهب إلى الدول العربية الدول الإسلامية تجد في النتيجة أهل العلم، أهل الاختصاص، أهل الفكر، أهل الثقافة، لهم نحو من الاحترام. وبطبيعة الحال عندما يجد، بل في بعض الأزمنة كان الحكام إنما يتبارون بمقدار ما في مملكتهم ماذا من العلماء والكتاب. وهؤلاء تقديرا لهذا من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، عندما كانوا يكتبون كتب يقدمونها ماذا إلى هؤلاء ويهدونها إليهم. على أي الأحوال، قال: وجعلته مشرفا بألقاب المولى المعظم، الصدر الأعظم، صاحب ديوان الأمم، دستور الممالك، دستور يعني وزير، دستور الممالك في العالم، مربي ضعفاء العرب والعجم، سلطان الوزراء، وأكمل من في عصره من الورى، حاوي الشيم الملكية، مظهر الصفات الرحمانية، مجمع الأخلاق الربانية، اللطيف بعباد الله، المتخلق بأخلاق الله، الذي لم يتشرف مسند الوزارة بمثله في الصدارة، ولم يمكن إحاطة صفاته بلسان العبارة والإشارة. انتوا عندما تجدون هذا بعد لا تستغربون عندما يوصل الى محي الدين يقول بانه لم يسمح بمثله الدهور والاعصار. اذا هو حاكم من الحكام هيك يمدحه، ينبغي ان يوصل عندما يوصل الى محي الدين لابد هو اكثر من اللي قال فيه كان ينبغي ان يقول فيه. شعر، ما هو الشعر؟ التفت جيدا. كملت محاسنه، هذا الممدوح لي، كملت محاسنه فلو اهدى، أبدام أكو ولكنه الأهدى هي العبارة اللي تأكيد عليها، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي. يقول بأنه هذا ممدوحنا عنده من النور قدرا أنه لو أعطاه للبدر عند تمامه بعد لا يحتاج إلى نور الشمس، فلذا إذا انقطع عنه نور الشمس ينخسف لو ما ينخسف؟ لا ما ينخسف. ليش؟ لأنه بعد نوره منين يأخذه؟ هو يأخذه من هذا الممدوح مالي. بل كملت محاسنه فلو أهدى السنة، لو قدم هدية من نوره لمن؟ للبدر عند تمامه، لأنه تعلمون أن الخسوف لا يحصل إلا ماذا؟ الخسوف الكامل لا يحصل إلا عند أن يكون البدر تاما تاما. للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى فيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. تبين أنه هم هذا اللي قلناه قليلا ما يتفيد. بعد أردت مدحا فما من فضيلة تأملت إلا جل عنها وقلتي. جي مش ما قلت هماتي أنا هذني دون ماذا؟ دون مقام الممدوح. والأمر إليكم. أقول أنا دا أقول هذني أنا لهذا بالأمس تجناكم ما موجودين قلت مدح محي الدين مدحا كذا، قلت هو لا تستغربون لأنه هذا الرجل سوف يمدح حاكم زماني بأوصافه، فما ماله عندما يصل إلى ماذا؟ إلى محي الدين. لذا ما ينبغي هاي الأهواي المدح والثناء والفضيلة أم الثلاث تسطر وسبع تسطر وأربع تسطر، هذني هو نعتني به مولانا. هو منه هسه هذا الصاحب غياث الملة والحق والدين، أمير محمد بن صدر السعيد الشهيد المغفور المرحوم رشيد الدنيا والدين، أنار الله تعالى ضريح السلف، وضاعف جلال الخلف، وأعز هسه هذه في الوسط شانت هماتي أنا جملة معترضة وإلا رجع إليه، وأعز أمصار دولته وأعوان رفعته، لا زال الحفيظ لجنابه حفيظا والرقيب المجيب له رقيبا لكونه متحليا بهذه الأسرار العلية وحاملا للأنوار السنية، سالكا طريق الحق متوجها إلى مقعد الصدق، مدبرا بظاهره نظام العالم، مشاهدا بماطنه كمال بني آدم. خب هسه لعله كان هالشكل، زين ما ندري احنا هذا الشخص من هو. لعله كان من الحكام العرفاء. افترضوا على سبيل المثال من لم يعرف السيد الخميني رحمه الله تعالى عليه، خب يقول بابا حاكم زمان هذا، في النتيجه هذا رئيس هذا، خب ما يعرف ابعاد ماذا؟ ابعاد العرفانيه، ابعاد الاخلاقيه، ابعاد العلميه، ابعاد الفقهيه. خياتي شخص ويمدح السيد الامام رحمه الله تعالى عليه بمثل هذه الاوصاف وهو لا يعرفه، خب يصير لعله هسه الرجل كان هكذا، لماذا نظلم احدا؟ فاستحقه. التفت جيدا بعد ما خلصت القائمه المنبر بعد ما منتهي، فاستحق هذا الكتاب ان يخلد بخلود ذكر الممدوح. وقد ثبت العكس، أن هذا الكتاب بقي خالدا وذاك الممدوح ماذا؟ ذهب في طي الزمان وانتهى. فاستحق هذا الكتاب أن يخلد أو يخلد بخلود ذكر ذلك الممدوح، ويحمد هذا الكتاب بمحامد خلق ذلك الممدوح وخلقه. ولكنه هذا كله يستحق البقاء، وكل إن قرن بعنايته الجسيمة التامة، إذا كان عند لطف عناية بهذا الكتاب، وإلا إذا ما عند عناية لا يخلد هذا الكتاب. إن قرن بعنايته الجسيمة التامة وألطافه العميمة العامة، بعد إن قرن ونظر أصحابه المخاديم الكرام إلى هذا الكتاب أيضا، وقدوة فضلاء الأنام أعزهم الله وحرسهم إلى يوم القيام، مو فقط نظر هؤلاء، إذن هذا الكتاب يخلد بهذه العوامل الثلاثة. العامل الأول منه هذا الممدوح، العامل الثاني منه نظر أصحابه المخاديم، العامل الثالث ماذا الذي يؤدي إلى خلود هذا الكتاب؟ وكل ناظر فيه بعين الإنصاف. يقينا إذا لم ينظروا إليه بعين الإنصاف خب لا يعتنون بهذا الكتاب، يقولون كله أباطيل هذه. وكل ناظر فيه بعين الإنصاف تاركا طريق الجور والاعتساف، إذ لا يستفيد بهذا النوع من العلم إلا من تنور باطنه. هسه الآن نقطة الآن واقعا منه يوجد في البحث لابد أن نقف عنده. جيد، خب ما هي الشرائط فهم هذه المعارف؟ يقول شرطان أساسية. الشرط الأول مرتبط بالبعد النظري، الشرط الثاني مرتبط بالبعد ماذا؟ العملي. وهذه واقعا مقدمة مفيدة يا إخوان. هذان الشرطان أيضا ذكرهما صدر المتألهين أين؟ ها؟ في أول بحث الأسفار، في أول بحث الأسفار في صفحة هناك مباشرة، في صفحة 7 هناك يقول أن هذا العلم وهذا المعنى مرموز إليه، وكل ذلك في سياق الإحسان، ولا معنى للحكيم إلا الموصوف بالحكمة المذكورة، إلى أن يقول فقد انجلى وجه شرفها ومجدها، فيجب إذن انتهاج معالم غورها ونجدها، فلنأتي على إهداء تحف منها وإيتاء طرف فيها، ولنقبل على تمهيد أصولها وقوانينها وبراهينها، ثم لابد أن يكون كله هذا من طريق التقوى والفاضل والحكمة وإلى غير ذلك. إذن الحكمة وخصوصا هذا النوع من الحكمة، يعني الحكمة التي تريد أن تبين الوحدة الشخصية، تحتاج إلى شرطين. أولا القوة النظرية وتشحيذها، وثانيا القوة العملية. واقعا فليكن هذا الكتاب لي ولكم مبدأ أن الإنسان يبدأ بحركة سلوكية عملية خاصة. ما أريد أقول ولو في اليوم 5 دقائق 10 دقائق، بعض الأذكار، بعض الصلوات في وسط في بطن الليل، قراءة بعض الآيات القرآنية، يبدأ فد عمل سلوكي مع واطمئنوا ستجدون آثار ذلك في فهم هذا الكتاب أو في فهم مثل هذه المعارف. قال: إذ لا يستفيد بهذا النوع من العلم إلا بشرطين. الشرط الأول: إلا من تنور باطنه بالفهم، هذا كله في البعد الأول، وجانب طريق الجدل ونظر بنظر من أنصف وعدل وانعزل عن شبهات الوهم الموقع في الخطأ والزلل. هذا البعد النظري. واطمئن أكثر المغالطة، لم أقل كل المغالطات منشأها الوهم. أما البعد العملي: وطهر الباطن عن دنس الأغيار. هنا فليبدأ واقعا بأن يطهر باطنه عن غير الله سبحانه وتعالى. وطهر الباطن عن دنس الأغيار وتوجه إلى الله الواحد القهار. وبحثه إن شاء الله سيأتي أن الواحد القهار هو الأحدية بحسب اصطلاحهم. وآمن، وهذا هو التواضع الحقيقي، وآمن بأن فوق كل ذي علم عليم. وإلا الإنسان إذا ما يتواضع للعلم لا يستطيع أن يتعلم العلم. إذا علم أنه وصل ما وصل، يوجد فوقه عالم، عند ذلك يتعلم. أما إذا قال انتهينا بعد العلم، عندنا بعد كل اللي يريد، لابد أن يأتي إلينا. وآمن بأن فوق كل ذي علم عليم. بعد هسه وآمن أنه ذلك، عند ذلك ينبغي أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. وعلم قصور العقل عن إدراك أسرار العزيز الحكيم. يتذكر الإخوة في آخر بحث تمهيد القواعد، هناك قلنا بأن العقل في كثير من الأحيان عندما يطلق يراد منه القوة الفكرية، وإن كان عند العرفاء عندما يقولون العقل يشمل ماذا؟ ها؟ القوة القدسية أيضا. ولكنه عموما نحن عندما نقول عقل مرادنا من العقل ماذا؟ يعني ما له علاقة بالمفهوم، ما له علاقة بالتصور والتصديق، ما له علاقة بالقضايا والمفاهيم، ليس له علاقة بشيء آخر. ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يدخل هذه المعارف أن يقبل من أول الأمر أن كل شيء لا يمكن أن ينال بالقوة الفكرية. في النتيجة القوة الفكرية لها ماذا؟ لها أفق، لها سطح تقف عنده ولا تستطيع أن تتجاوز عن ذلك. وهذه ليست مختصة بالقوة الفكرية، كل قوة من قوى الإنسان كذلك. القوى الحسية هل تستطيع أن تدرك غير المحسوسات؟ ها؟ القوى الوهمية هل تستطيع أن تدرك غير الجزئيات؟ هل تستطيع أن تدرك القوة الوهمية؟ أبدا، تستطيع أن تدرك المعاني الجزئية مو الصور الجزئية. الخيال هل يستطيع أن يدرك المعاني الكلية؟ أبدا، لأنه هو مصمم وهذا سقفه وهذا سماؤه. العقل مصمم يا إخوة يا أعزاء، مصمم أنه في عالم المفاهيم والتصور والتصديقات يمكن أن يكون ماذا؟ ميزانا. لا تتوقع منه أكثر من ذلك. ونحن نعلم بأنه الطرق ليس فقط مختص ماذا؟ بالطريق العقلي، يعني الفكري، العقلي هنا يعني الفكري. ومن هنا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى في الفصل الموسوي سنقف عند هذه القضية. يقولون أن عتاب موسى أو إشكال موسى على ذلك العبد الصالح كان هذا منشأه، لأنه كل ما فعله ذلك العبد الصالح أراد أن يفهمه من خلال هذه الموازين الموجودة عنده كنبي. يمكن أن توزن كانت تلك بالموازين التي عنده بحسب حكم الظاهر أو لا توزن؟ لا توزن، لأن تلك تحتاج ميزان آخر، هذه غير هذا الميزان. فإن ميزان الباطن شيء وميزان الظاهر شيء آخر، ميزان الولاية شيء وميزان النبوة والرسالة شيء آخر، ميزان المحسوسات شيء وميزان المعقولات ماذا؟ شيء آخر. وهذه نقطة مركزية في بحث المعرفة وفي مناهج المعرفة لا بد أن تلتفتوا إليها إخواني. إذا أردت أن تأتي بميزان لغير الموزون به تخطأ أو لا تخطأ. لذا قال: وعلم قصور العقل عن إدراك أسرار العزيز الحكيم. قلنا مراد من الأسرار يعني الغيب، يعني عالم الملكوت. عالم الملكوت طريقه لا يمر من خلال المفهوم، وإنما يمر من خلال ماذا؟ من خلال السلوك والمشاهدة. فإن أهل الله إنما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين لا بالظن والتخمين. تعريض بماذا؟ ها؟ بلي أحسنتم، هذا اليقين الذي تريد البحث عنه هذا طريقه من أين يمر؟ ها، يمر من خلال الكشف، من خلال السلوك. أما هذا الذي أنت تصور يقين هو ليس بيقين، هو ظن، هو تخمين، بدليل أقل شبهة مولانا كله ينهار، أقل وسوسة ينهي كل شيء عندك. طبعا هذه مو موجبة كلية، ولا عدنا كثير من القضايا داخلة في علم ماذا؟ في علم اليقين. لذا بعض لابد أن نقول مراده بالكشف واليقين يعني ما يرتبط بعين اليقين وما يرتبط بحق اليقين. خلونا هنا أدنى دقيقتين ثلاثة أقف شوية هنا. علم اليقين الميزان واضح فيه، يعني بعبارة أخرى علم اليقين يحتاج إلى ميزان. ما هو ميزانه؟ القوة العقلية، لأن علم اليقين مرتبط بعالم المفاهيم، تصورات، تصديقات، قضايا، والميزان له هو القوة الفكرية. السؤال الأساسي وإن شاء الله يأتي، ولكن إجمالا أشياء أن عين اليقين وحق اليقين أيضا يحتاجان إلى ميزان أو لا يحتاجان؟ الجواب أن حق اليقين لا يحتاج. لماذا؟ لأنه هو الميزان، نحن الموازين القسط، هو الصراط المستقيم. لذا هو ماذا؟ هو عين الواقع، هو متن الواقع. وأنت إذا صار متن الواقع بعد احتمال الخطأ والاشتباه والسهو موجود أو غير موجود. متى يأتي احتمال الخطأ والاشتباه والسهو؟ عندما أنت والواقع شيئان، فتسأل مطابق أو غير مطابق. عند ذلك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ميزان، وهذا واضح في علم اليقين. فإنه في علم اليقين نحتاج إلى ماذا؟ إلى ميزان، حتى نرى أن ما علمناه بعلم اليقين مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. في حق عين اليقين ماذا؟ أيضا نحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنه أقصى ما يثبته عين اليقين هو أنك ذاك الذي علمه أصحاب علم اليقين أنت تراه، ولكن لا تراه بالباصرة، وإنما تراه ماذا؟ بالبصيرة. ولكن تبقى أنت شيء والواقع ماذا؟ شيء آخر. التفت إلى هذه النكهة. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه كل من انكشف له الواقع فلا يخطئ. لا لا، أبدا أبدا، يمكن أن يخطئ حتى في حال الكشف، أو صرحوا بها، حتى في حال الكشف يمكن أن يخطأ. مو أنه بعد أن يأتي إلى حال العلم الحصولي قد يصيب وقد يخطئ، قد يعبر، قد يترجم خطأ. لا لا، لأنه كما أن المحسوسات الظاهرية تخطأ، المحسوسات الباطنية ماذا؟ أيضا ماذا؟ البصيرة أيضا، لأنه هو والواقع شيء له شيئان شيئان، فإذا صار قد يصيب وقد يخطئ. ومن هنا فالذين هم من أصحاب علم اليقين يحتاجون إلى ماذا؟ إلى ميزان. والذين هم من أصحاب عين اليقين أيضا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى ميزان. نعم، الذي صار ووصل إلى مقام ماذا؟ حق اليقين، يعني صار متن الواقع، حقيقة الواقع، هو الواقع. هذا مو فقط لا يحتاج إلى ميزان، بل هو ماذا؟ بل هو الميزان. وما ذكر فيه هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.